تعرضت فيه المنشآت النووية السلمية الإيرانية لاعتداءات إسرائيلية، فيما سعى الطهران إلى إبقاء نافذة الحل الدبلوماسي مفتوحة. قال مندوب الصين لدى مجلس الأمن إن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي وهاجمت إيران عسكريا وعطلت المفاوضات، وشدد على أنه يجب أن تتوقف الضغوط على إيران ويفسح المجال لها لإثبات سلمية برنامجها النووي، كما ينبغي الاعتراف بجهود إيران وأن يتوقف الحظر لفترة من الزمن. بدوره أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أنه لا مشروعية لإعادة فرض الحظر على إيران، وقال إن قرار مجلس الأمن هذا يعد انتهاكا مباشرا لقرار مجلس الأمن السابق والاتفاق النووي، ونحن لا نلتزم به. هذا وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل يوم أمس في تبني مشروع قرار بتمديد إلغاء الحظر الدولي على إيران، حيث لم يتمكن المجلس من إقرار المشروع بحصوله على 9 أصوات معارضة و4 أصوات مؤيدة وصوتين ممتنعين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
فشل دولي آخر وتسييس جديد لمنصة مجلس الأمن تبلور في فشل المجلس بتبني مشروع قرار بتمديد إلغاء الحظر الدولي على إيران، حيث لم يتمكن المجلس من إقرار المشروع بحصوله على 9 أصوات معارضة و4 أصوات مؤيدة وصوتين ممتنعين. تصويت يعني أنه في حال عدم تسوية الخلافات بين الأطراف ستعود بنود حظر المجلس الأمن ضد إيران اعتبارا من 28 من الجاري. فشل ربما كان متوقعا في ظل الضغوط الأمريكية والإسرائيلية المستمرة على الدول الأعضاء، والتي برزت عبر تصريحات وزير خارجية الكيان الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي دعا المجتمع الدولي صراحة إلى الثبات على هدف منع إيران من الحصول على القدرات النووية. بريطانيا رأت أن ترويكا قدمت ما عليها قانونيا لإعادة فرض الحظر، فيما دعت فرنسا طهران للسماح لمفتشي الوكالة بالعمل في الميدان، بينما أكدت روسيا أن لا مشروعية لإعادة فرض الحظر على إيران وأن الأوروبيين يرفضون الدبلوماسية بشأن برنامج إيران النووي. المندوب الإيراني سعيد إيرافاني أكد على سلمية برنامج بلاده النووي وأن المجلس أضاع فرصة للحوار والتوافق، محملا الدول الأوروبية الثلاث مسؤولية التصعيد الذي بدأت والأزمة التي ستنجم عنه. مستشار قائد الثورة الإسلامية محمد مخبر أكد بدوره على أن آلية الزناد تطرح في مجلس الأمن دون مراعاة الضوابط القانونية، وأن الحظر الأمريكي الحالي يفوق بأضعاف الحظر في الاتفاق النووي. طهران لخصت موقفها باعتبارها القرارات غير قانونية واستفزازية، محملة مسؤولية عواقب الإجراء لأمريكا والترويكا التي مارست ضغوطا لتحريف الحقائق، مشددة على أن إجراء اليوم يضعف مصداقية المجلس ويشكل ضربة للدبلوماسية ولنظام عدم الانتشار. وكررت طهران تأكيدها على متابعة مصالحها وحقوقها واحتفاظها بحق الرد المناسب على أي إجراء غير قانوني، داعية المجتمع الدولي إلى رفض هذا الإجراء غير القانوني. وفي سياق الدبلوماسية وعلاقة طهران بالوكالة، انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي هيمنة الأجواء السياسية على اجتماع مجلس محافظي الوكالة، وبحث عراقشي في اتصال هاتفي مع المدير العام للوكالة رافائيل جروسي آخر مستجدات الاتفاق بين طهران والوكالة وآلية الزناد ومستجدات قرار إلغاء الحظر في مجلس الأمن.
أكد الأمين العام لحزب الله أن المنطقة بأسرها تواجه منعطفا سياسيا استثنائيا وخطيرا. الشيخ نعيم قاسم وخلال كلمته في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل ورفاقه شدد على تمسك حزب الله بسلاحه، وقال إن إسرائيل كيان توسعي احتلالي بدعم أمريكي وقد وصل إلى ذروة الإجرام والتوحش وعدم التقيد بأي قاعدة إنسانية أو قانونية بمؤازرة أمريكية. وفي جانب آخر من حديثه دعا الشيخ قاسم السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن أسس واضحة، مؤكدا أن الحوار مبني على أن إسرائيل هي العدو وليست المقاومة، وأنه يجب معالجة الإشكالات وتأمين المصالح. يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في قطاع غزة من خلال وتصاعد حدة القصف الهمجي والتجويع والحصار. فقد أفاد مستشفى الشفاء استشهاد طفلين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم مدرسة تؤوي نازحين وسط مدينة غزة. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 33 شهيدا ونحو 150 إصابة جديدة، لافتة إلى عدم إمكانية الوصول إلى ضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات. وسجلت وزارة الصحة 4 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفل، لترتفع حصيلة الشهداء بسبب الجوع إلى 440 شهيدا من بينهم 147 طفلا. بثت كتائب القسام مشاهد لتفجير آليات لقوات الاحتلال في حقل عبوات شرق مفترق الصفطاوي غربي معسكر جباليا شمالي قطاع غزة ضمن سلسلة عمليات عصا موسى. ووفق المقطع تعود هذه المشاهد لعملية نفذت في الخامس من الشهر الجاري وتظهر تجهيز وإعداد مقاتلي القسام للعبوات وزرعها ثم رصد دخول آليات العدو في حقل العبوات قبل تفجيرها. هذا وكانت كتائب القسام قد أعلنت عن إطلاق سلسلة عمليات عصا موسى ردا على عملية عربات جدعون الهادفة لاحتلال مدينة غزة. انطلق أسطول الصمود العالمي من سواحل الجزيرة الصقلية الإيطالية نحو غزة لكسر الحصار الذي يفرضه كيان الاحتلال على القطاع. مصدر في إدارة الأسطول أكد اكتمال عدد السفن البالغة نحو 50 من 3 دول بعد انضمام جميع السفن الإيطالية وتلك القادمة من تونس، مضيفا أن العمل جار للوصول بأقصى سرعة ممكنة للقطاع في ظل الهجمات المشددة للاحتلال على مدينة غزة. وأوضح أن مسار الأسطول تباطأ الأيام الماضية لأسباب عدة، منها الظروف المناخية وتبعات استهداف مسيرة حارقة لكيان الاحتلال أكبر السفن الأسطولي في تونس. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: طهران تدين تفعيل آلية الزناد وتؤكد أن الترويكا الأوروبية ليست مستقلة وتتبع الأجندة الأمريكية. الشيخ قاسم يقول إن المنطقة أمام منعطف خطير ويدعو السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تكشف عن عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من 4:20 عصرا حتى 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من 2:20 بعد منتصف الليل حتى 2:52 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبو ذر في ذاكرة التاريخ قراءة تاريخية لشخصية ريادية تمثل رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونرحب بكم في بداية برنامجنا الجديد الذي نتحدث فيه عن شخصية تاريخية من عظماء الصحابة، نستجلي سيرتها ونقتبس من أنوارها العظات والعبر، ألا وهي شخصية الصحابي الكبير أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه. إخوة الإيمان، لكي نفهم حركة أبي ذر الغفاري يجب أن نفهم جوهر الإسلام، وبقدر ما نفهم الإسلام وأهدافه وما قصد إليه من إسعاد البشرية والنهوض بها إلى أعلى مستويات الكرامة والعزة، بقدر ما يمكن أن نفهم أبا ذر وأهدافه. فالإسلام إخوتي الذي أقام في الجزيرة العربية حكما هو حكم الله وحكم العدالة والمساواة والأخوة، وحكم إزالة الفروق الاقتصادية الظالمة، وإتاحة العيش الكريم لكل مواطن، ومنع تجمع الثروات وتكديسها في أيدي محدودة. والإسلام الذي قلب أوضاع المجتمع رأسا على عقب، فأصبحت الكفاءة وحدها هي المؤهلة والفرصة متاحة لكل مواطن. هذا الإسلام وجد نفسه فجأة محكوما لأسرة كانت هي أقصى من حاربه وأشد من قاومه، أسرة لم تسلم حتى أعياها القتال وعجزت عنه، واكتسحتها الدعوة فاستسلمت لها، وبقيت تتربص وتتحين الفرص لتتثبت من جديد. ولما جاءت الفرصة سيطرت على الإسلام وحكمته بكل أحقادها. فإذا وأمام انقلاب عظيم على كل القيم والنظم الإسلامية، حيث حققت فيه هذه الأسرة أهدافها في تحويل مسيرة الإسلام، وقد أذهل هذا الانقلاب المخلصين من المسلمين، وكان في طليعتهم أبو ذر الغفاري الذي صمم على الدعوة إلى الرجوع بالإسلام إلى أصوله الأولى التي تحمي الفقير وتقي المحروم وتسود بها العدالة الاجتماعية بين الناس جميعهم. كان أبو ذر يعلم وعورة الطريق أمامه ويدرك ما ينتظره من شدائد، فلم يبالي بذلك بل صمم على الجهر بالدعوة جهرا لا هوادة فيه، محاولا إيقاظ الشعب وزجر الحكام حتى آل إلى المصير الذي سوف نعرفه عبر صفحات هذا البرنامج إن شاء الله تعالى. ولنعرف أولا من هو أبو ذر الغفاري. عزيزي المستمع الكريم، أبو ذر هو جندب بن جنادة، رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب. أبو ذر نتمثله شيخا حاني الظهر، ترتسم على وجهه سماء الأنبياء والصالحين، وفي عينيه ألق ظل مشعا بالأمل والحياة على تلك الفئات المظلومة من الناس. نتمثله وهو يدوس الأرض بقدميه في رحلته التاريخية، حاملا على ظهره هموم المظلومين والمعذبين والمستضعفين، وعلى لسانه تتجسد صرختهم. لقد أراد هذا العظيم أن يخرج عن حدود الزمان والمكان ويرقى إلى قمة الحرية، لسيما حرية الكلمة وحرية التعبير، فكان منبر الإسلام في فترة من الفترات فيما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أبو ذر قد بايع رسول الله صلى الله عليه وآله ألا تأخذه في الله لومة لائم، وعلى أن يقول الحق ولو كان مرا، فالتزم ببيعته وكان جريئا في جنب الله آخر عمره كما كان في أول أمره، ولعل أجرأ نداء صريح في مسمع حاكم ظالم كان نداء أبي ذر رضوان الله عليه على أبواب الخضراء في قصر معاوية في الشام، حين قال: أتتكم القطار بحمل النار، اللهم لعن الآمرين بالمعروف التاركين له، اللهم لعن الناهين عن المنكر المرتكبين له. أجل، هذا هو أبو ذر صاحب الكلمة الجريئة التي لا تعرف المداهنة ولا الرياء ولا الوجل. وقد خطب معاوية ذات مرة مجيبا إياه: ما أنا بعدو لله ولا لرسوله، بل أنت وأبوك عدوان لله ولرسوله، أظهرتما الإسلام وأبطنتما الكفر، ولقد لعنك رسول الله صلى الله عليه وآله ودعا عليك مرات ألا تشبع. فقال: ما أنا ذاك الرجل؟ فأجاب أبو ذر: بل أنت ذلك الرجل، أخبرني بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، وسمعته يقول: قد مررت به، اللهم لعنه ولا تشبعه إلا بالتراب. وقد بعث إليه معاوية يوما بثلاثمائة دينار فقال: إن كانت من عطاء الذي حرمتونيه عامي هذا قبلتها، وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيها. بهذه الصراحة وبهذا الوضوح يرسم لنا أبو ذر بعض مواقفه، إنه لم يكن ليثأر ويغضب لنفسه، بل للحق الذي طالب بتثبيته، وبذلك جعل من نفسه رمزا يدافع عن المقهورين والمظلومين ويدفعهم إلى المطالبة بحقوقهم وعرض ظلاماتهم. فكان في تصرفاته تلك رائدا من رواد الحق، يجازف بنفسه من أجل الآخرين. عزيز المستمع، لقد كان بوسع أبو ذر أن يعيش حياة الرفاهية والترف شأن بعض الصحابة، ولكن هناك فرق ما بين الإنسان الرسالي والإنسان العادي، وما بين الإنسان الذي يحمل هموم ومستقبل أمة بأسرها، وبين إنسان ينشغل بنفسه ولهوه متخما يتجشأ على موائد الترف. نعم، كان أبو ذر إنسانا رساليا ولم يكن إنسانا عاديا، وكان في بعض مواقفه يمثل مواقف أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ولا غرو ولا عجب، فهو تلميذ الإمام وواحد من أكثر الناس إخلاصا له. أليس علي عليه السلام هو القائل: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثة وأكباد حرة، أو أكون كما قال الشاعر: وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد.
قدمنا لكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ،
وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك ألقاك، هنا أم هنا كل مكان قد حواك، عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى
في هوى
يا رب وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا رب وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى.
خلق الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهواه، لو كان لقلبي أن يسبو سقط القلب بحبك سوا يا من ضاعت فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى
أنا لا أخشى ما دمت معي يا كهفي في يوم الفزع لا خبت وفي كفك سؤلي وبجودك يا ربي طمعي علقت بحبك آمالي بآل البيت مضى جزعي فإليك هم أقرب بابين ما بين البسمة والوجع ضل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا ألقيت لهم من بها عميت عين لا
تفتر في هوى يا ربي وما لي سوى أنا مفتون في هوى
قريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نتناول فيه أساليب وسبل تحقيق الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة نستعرض ونشرح أبعاد التقريب ومهمة العلماء في جمع شمل المسلمين وتوحيدهم والخطوات العملية التي تمهد للتقريب بين مذاهب المسلمين.
الله
مستمعينا الكرام، إن الدعوة إلى التقريب ذات جذور عميقة ضاربة في أعماق الشخصية الإسلامية، والإسلام صاغ هذه الشخصية لتشعر دائما بانتمائها إلى الأمة. ولقد حطم الإسلام الأطر القبلية والإقليمية، وشد المسلمين جميعا برباط الأمة الواحدة المتجهة في حركتها نحو عبادة الإله الواحد الأحد. وكانت هذه الرابطة الإسلامية تجمع المسلمين على مر القرون، وتوحد أفكارهم وعواطفهم ومواقفهم رغم كل ما عصف بالأمة من عوامل التفرقة والتشتت، ولم يخبو فيها الحنين المستمر إلى تبديل تمزقها بوحدة وتباعدها بتقريب. وأينما تصاعدت دعوة الوحدة والتقريب في العالم الإسلامي تجد القلوب تهوي إليها وتلتف حولها، وتجدها تشق طريقها نحو أهدافها بنجاح رغم كل المفرقات والعقبات المفتعلة أحيانا والموروثة من عصور الصراع الطائفي في أحيان أخرى. ولكن دعوة التقريب وجدت لها آذانا صاغية من المسلمين، وساندها وأيدها أبناء هذه الأمة الواحدة، فهم يحاولون إزالة العقبات من طريقها وإشاعة روح الأخوة والوحدة في المجتمع الإسلامي رغم كل ما أحيط بها من إرجاف المرجفين وتآمر المتآمرين ومعارضة المتحجرين.
الله بنوره تجلى،
الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية، الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية،
والعقل ساجد قد صلى لذات الحضرة القدسية.
مستمعينا الأعزاء، لقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تنهى عن التفرق وتذم الاختلاف وتحذر منه، وتضرب الأمثال بما كان من الأمم السابقة حين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، كقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، صدق الله العلي العظيم. وهذا الاختلاف مذموم ومنهي عنه في كتاب الله العزيز، ولقد كان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يخشى التفرق ويحذر منه، وكان يشبه المؤمنين بالجسد الواحد، ولم يكن شيء أبغض إليه بعد الكفر بالله من الاختلاف والتنازع ولو في الأمور العادية. وهذه الأمة لن تصلح إلا إذا تخلصت من هذه الفرقة واتحدت حول أصول الدين وحقائق الإيمان، ووسع صدرها فيما وراء ذلك ما دام الحكم فيها للحجة والبرهان. مستمعين الأفاضل، إن تعدد الآراء واختلاف وجهات النظر يعتبر دليل قوة وحركة في العقل والفكر، ولذا فإن تعدد الآراء واختلاف وجهات النظر المنطقية بين العلماء لا يشكلان حالة مرضية، وإنما هما دليل حياة وقوة. ومن المؤسف أن الكثير من الناس يعتقد أن اختلاف وجهة النظر هو السبب الكامن وراء الفرقة والتشتت، فتراهم يشعرون بالجزع والأسى. إذا اختلف الفقهاء في الفتوى مثلا، أو تباينت الآراء في مسألة معينة وقد غفلوا عن حقيقة مفادها أن إلغاء مثل هذه الاختلافات قد لا يتم إلا إذا عطل الفكر عند البشر ومنع العقل من ممارسة نشاطه. نعم عزيزي المستمع، إن اختلاف وجهات النظر أصبحت ومع الأسف ثغرة يستغلها الأعداء، وزارعوا الفتن فيتخذون منها ذريعة لبث الفرقة والنزاع والخصومة. ولأجل هذا يفترض بالمسلمين أن ينتبهوا إلى هذه الحقيقة ويتعاملوا مع الاختلافات الفكرية على أنها ظاهرة موجودة، وأنها حالة يجب دراستها وبحثها، فيجعلونها في إطار البحث العلمي ولا يسمحون لها بالتعدي والتجاوز لتصبح أدوات فتك وأسلحة دمار. لعل أوضح دليل على ما ذكرناه عزيز المستمع ما نجده من اختلاف الآراء بين العلماء، فيجب ألا يؤدي ذلك إلى الخصومة والنزاع، بل هو ساحة للحوار الهادئ في جو تسوده الطمأنينة والسلام. فالاختلاف في الآراء ليس عاملا من عوامل الفرقة والتشتت بمقدار ما هو أداة تستغل أو تستثمر. مثل السلاح الذي يدخر لحالات النزاع والحرب، فقرار الحرب لا يتولد عن وجود السلاح، إنما يتخذ لتوفر عوامل أخرى تؤدي إلى إشعال ناره. فإذا اتخذ قرار الحرب لجأ كل فريق إلى أسلحته ليفتك بالآخر. ولا بد أن نميز إذن عزيزي المستمع بين عوامل الافتراق والتشتت وبين الأدوات التي تستخدم فيه، ومن ثم يفترض أن ينطلق العلاج على أساس القضاء على العوامل وصيانة الأدوات عن الأعداء وعدم السماح لهم باستغلالها. مستمعينا الأعزاء، بعد كل هذا نذكر الخطوات العملية في طريق الوحدة والتقريب. ومن خلال استعراضنا المتقدم يمكن أن نستنتج ونصل إلى وضع برنامج توحيدي يتمثل بالخطوات التالية. أولا، ليس من الضروري تركيز الجهود التقريبية على أساس تقريب وجهات النظر وتعليق كل الآمال على النجاح في هذا الجانب فقط، وإن كان تقريب وجهات النظر والتقليل من الخلافات الفكرية في حد ذاته أمرا مطلوبا. ثانيا، الإسلام واحد والحقيقة واحدة، والاختلافات قد تكون ناتجة من اختلاف النظر وطريقة الفهم. ثالثا، الخطوات العملية على طريق وحدة المسلمين لا تنظر نتائج الحوارات الفكرية ولا تتوقف عليها، بل على قاعدة المشتركات التي وحدنا الإسلام على أساسها، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، قراءة كل فريق لغيره من الفرق لابد أن تكون بعين الباحث عن الحقيقة والواقع لا بعين الباحث عن العيوب وتقصي العثرات، فإن بعض الأقلام التي تصدت لدراسة الفرق والمذاهب لم تتجرد عن عصبيتها وعدائها للمسلمين، فساهمت تلك الكتابات بتعميق الجراحات وتشويه الصور، فعلينا بالدراسة الدقيقة الصحيحة وتقديم النقد البناء والحوار السليم. وأخيرا، لا يمكن أبدا نقل الخلافات إلى دائرة أوسع وترتيب آثار العداء تجاه من نختلف معهم إذا لم نوفق من خلال الحوار للوصول إلى وفاق في الرأي والاتفاق في النظر.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. بكارة الهلالية المتبرئة من أعداء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المستمعين.
أعزائي المستمعين، على بركة الله نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، والحديث فيها عن إحدى سيدات أهل الولاء للنبي المصطفى ووصيه المرتضى عليهما وآلهما الصلاة والسلام، والمدافعات عن نهج الولاية الحق. إنها السيدة الجليلة بكارة الهلالية، وهي من المؤمنات اللواتي كن يشجعن المسلمين على مناصرة الوصي المرتضى عليه السلام في مجاهدة الناكثين والقاسطين والمارقين.
قال الحاج حسين الشاكري في كتابه الأعلام من الصحابة والتابعين: بكارة الهلالية كانت من نساء العرب الموصوفات بالشجاعة والإقدام والفصاحة والبلاغة، وكانت من أنصار أمير المؤمنين علي عليه السلام في حرب صفين، وقد خطبت فيها خطبا حماسية دعت فيها جنود الحق للذب عن سيد المرسلين وأمير المؤمنين علي عليه السلام ولحرب عدوه. وبعد استشهاد الوصي المرتضى عليه السلام انبرى معاوية إلى ملاحقة شيعته وقتل رجالهم وإذلال نسائهم تنفيسا عن حقده عليهم وغيظه منهم، وكان ممن أمر بإحضارهن إلى مجلسه في الشام هذه المؤمنة الصادقة بهدف إذلالها.
قال المؤرخون: دخلت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان بعد أن كبرت سنها ودق عظمها، ومعها خادمان لها، وهي متكئة عليهما وبيدها عكاز، فسلمت على معاوية بالخلافة فأحسن عليها الرد وأذن لها في الجلوس، وكان عنده مروان بن الحكم وعمرو بن العاص وغيرهما.
فابتدأ مروان فقال: أما تعرف هذه يا أمير المؤمنين؟ قال: ومن هي؟ قال: هي التي كانت تعين عليا يوم صفين، وهي القائلة: يا زيد دونك فاستشر من دارنا، سيفا حساما في التراب دفينا، قد كان مذخورا لكل عظيمة فاليوم أبرزه الزمان مصونا.
ثم قال عمرو بن العاص: وهي القائلة: يا أمير المؤمنين، أترى ابن هند للخلافة مالكا، هيهات ذاك وما أراد بعيد، منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمرو للشقاء وسعيد، فارجع بأنكد طائر بنحوسها لاقت عليا أسعد وسعود.
واستمر جلاوزة طاغية الشام في تحريضه على هذه المؤمنة الصادقة بذكر مواقفها ضده بعد تسلطه على حكم المسلمين. قال الراوي: فقال سعيد يا أمير المؤمنين وهي القائلة: قد كنت آمل أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا، فالله أخر مدتي فتطاولت حتى رأيت من الزمان عجائبا، في كل يوم لا يزال خطيبهم وسط الجموع لآل أحمد عائبا. ثم سكت القوم، فقالت بكارا: نبحتني كلابك يا معاوية واعتورتني وكثر عجبي وعشي بصري، وأنا والله قائلة ما قالوا، لا أدفع ذلك بتكذيب، فامضي لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين.
وبهذا الموقف الشجاع أعزائي المستمعين، عرضت هذه المؤمنة الصادقة بكارة الهلالية نفسها لبطش طاغية الشام معاوية، واسترخصت ذلك في سبيل مناصرة حق آل محمد صلى الله عليه وآله، وتعريف المسلمين بأن سبيل النجاة يكمن في موالاتهم، فجزاها الله عنهم خير الجزاء وحشرها معهم يوم تلقاه.
مستمعين الأفاضل، وبهذا نصل إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أعلام المؤمنات، قدمناها لكم من إذاعة طهران،
وإلى اللقاء.
طال دربي وأطبق ليل النوى والرحيل، وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب الخطيئة. إلهي أغفني فقد طال دربي وأطبق ليل النوى والرحيل، وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب ثقيل. أسير ودربي درب الفناء، وزادي سقط متاعي قليل. أسير ودربي درب الفناء، وزادي صبت متاع قليل. المنايا وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول. وأمضي وحيدا رفيق المنايا وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول. فمن شق فجر ولا بان صبح ولا لاح في الأفق إلا الأفول ولا أزهر الروض روض النقاء ولا هب ريح الصفاء العليل ولا هب ريح الصفاء العليل. بقلب حزين كبير فكيف النجاة لعبد غريب أطام نذلا وأين الدليل وهل يدرك القصد إلا منيب أتاك.
التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي أستهلها بالعناوين: طهران تدين تفعيل آلية الزناد وتؤكد أن الترويكا الأوروبية ليست مستقلة وتتبع الأجندة الأمريكية. الشيخ قاسم يقول إن المنطقة أمام منعطف خطير ويدعو السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تكشف عن عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال. تفاصيل النشرة: أدان الطهران بشدة قيام الترويكا الأوروبية باستخدام آلية الزناد لإعادة فرض الحظر الأممي على إيران، مشيرة إلى أنها لم تأخذ في الاعتبار اتفاق القاهرة بين طهران والوكالة الذرية الذي لاقى ترحيبا دوليا. واعتبرت الخارجية الإيرانية في بيان هذا الإجراء استفزازيا وتخريبيا، أقدمت عليه الدول الأوروبية الثلاث التي ليست مستقلة وتتبع سياسات الولايات المتحدة وتتحمل مسؤولية خطوتها. وراء البيان